أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه في هذه المسألة، وهي مسألة تأثير الزمان والمكان في فهم النص الديني. يتذكر الإخوة، قلنا أن الزمان والمكان له أبحاث متعددة ودوائر متعددة يمكن أن يؤثر فيها. من أهم تلك الدوائر هي هذه الدائرة وهذه المساحة، وهي تأثير الزمان والمكان في فهم الدين وفي فهم النص الديني. وبينا بأنه لا بد أن يقع البحث في محورين: المحور الأول فيما يتعلق بمنطلقات هذا البحث، المحور الثاني فيما يتعلق بأصل النظرية التي ذكرناها عن مشهور علمائنا، ولكن لخصناها من خلال الإجابة على أسئلة خمسة تقدم الكلام عنها. فيما يتعلق بالمحور الأول، يتذكر الإخوة أننا انتهينا إلى نتائج متعددة وأشرنا إليها بعد لا نحتاج إلى الإعادة، وهو أن الواقع قد يتعدد، ولكنه لا مطلقا، وإنما باعتبار أنه لطبقة يكون هناك واقع، ولطبقة أخرى واقع ثان، ولطبقة ثالثة واقع ثالث، ولكن مع وجود مشتركات بين هذه الطبقات وبين هذه الفئات. لا يتبادر إلى الذهن أنه واحد الصلاة واجبة عليه والآخر الصلاة ماذا؟ ليست واجبة عليه. لا، ليس الأمر كذلك. هذه نقطة. إذن دعوى أن الواقع واحد، يعني بمعنى الحد الأدنى واحد، نعم هذا الكلام صحيح، أما بمعنى أن الحد الأعلى أيضا واحد، بعد هذا بيناه فيما سبق، صحيح أو غير صحيح؟ قلنا بأنه لا، بحسب الحد الأعلى لا، ليس بالضرورة أن يكون الواقع ماذا؟ واحدا، بل قد يتعدد. يعني فرب مباح بالنسبة إلى طبقة من الناس يكون واجبا بالنسبة إلى آخر. وهذا أقوله على أساس العنوان الأولي، ها، للعنوان الثانوي، وإلا بحسب العنوان الثانوي ممكن للأحكام مولانا الواجب يكون حراما، والحرام يكون واجبا، والمباح يكون واجبا أو يكون حراما بحسب اختلاف العناوين الثانوية. الآن مو حديثي في العناوين الثانوية، وإنما حديثي أين؟ في العناوين الأولية، بغض النظر عن الاضطرار وإلى غير ذلك. إذن الواقع يمكن أن يتعدد كما أشرنا إليه تفصيلا فيما سبق، وبينا بأنه هناك حد أدنى من الواقع هو واحد بالنسبة إلى الجميع، لا يختلف من شخص إلى شخص آخر، ولكن هذا هو الحد الأدنى لا هو الحد الأعلى. هذا تقدم الكلام عنه فيما سبق فلا نطيل، إنما الكلام، كل الكلام سينصب في هذا اليوم على المحور الثاني، وهو الإجابة عن الأسئلة الخمسة التي أجبنا عنها في نظرية أصالة الظهور وحجية الظهور عند الأعلام، أعلام المحققين من علماء الأصول والفقه وغير الأصول والفقه. وبينا، قلنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لعله أفضل من رتب هذه الأبحاث، ونحن حاولنا أن نوجزها من خلال البيانات السابقة. الآن حتى نطرح نظريتنا في أصالة الظهور وحجية الظهور، نرجع من الأول نطرح هذه التساؤلات الخمسة، وعند ذلك سنبين ما هو رأينا في كل جواب عن الأجوبة السابقة وكل تساؤل من التساؤلات السابقة. التساؤل الأول الذي يتذكر الإخوة أننا طرحناه أنهم أو أن السيد الشهيد قسم الظهور إلى ظهور ذاتي وإلى ظهور ماذا؟ وإلى ظهور موضوعي، وبينا ما هو مراده من الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. خب هذا التقسيم نحن نوافق عليه أو لا نوافق عليه؟ الجواب لعلي أشرت في مقدمة هذا المعنى أن هذا التقسيم أولا لا يمكن تصوره بمعنى دقيق، لأنه كيف نستطيع أن نتصور أو نستطيع أن نميز أن هذا ظهور ذاتي وأن هذا ظهور ماذا؟ وأن هذا ظهور موضوعي. أساسا لا يوجد فالضابط لهذا المعنى، بل كل من يوجد عنده ظهور لو قلت له هذا الظهور ذاتي لا يوافقك عليه العرف يقول لا أنت مشتبه، هذا الظهور ظهور ماذا؟ ظهور موضوعي. إذن أساسا قبول هذا التقسيم واقعا فيه تأمل، خصوصا إذا قبلنا بأن الإنسان في النتيجة عندما يواجه أي نص من النصوص إخواني الأعزاء لا فرقة، أي نص سواء كان نصا دينيا أو كان نصا بشريا، يعني افترضوا بأنه يريد أن يقرأ كتاب من الكتب الموجودة، في النتيجة عندما يتلقى هذا الكتاب وتنعكس هذه الكلمات والمفردات سواء مفردات سواء سياقات تركيبات إلى ذهنه، إنما يفهم هذا النص من خلال ماذا؟ من خلال هذا الموروث الذي يوجد في ذهنه، محال أنه يتجرد عن موروثه الفكري والثقافي والديني والاجتماعي والسياسي، كل هذه الأمور يتجرد عنها. نعم المعصوم نعم يستطيع ذلك، أما غير المعصوم يحاول الإنسان ذلك، ولكنه في النتيجة ضمن هذه النظارة إن صح التعبير عندما يواجه نصا يستحيل أن يكون بلا نظارة فكرية، وإلا لو كان بلا نظارة فكرية أساسا كان بعد يمكنه أن يفهم النص أو لا يمكنه، لا مجال لفهم النص. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذا النص إما مكتوب بلغة عربية إما مكتوب بلغة فارسية إما مكتوب بأي لغة أخرى، وعندما نقول مكتوب بلغة معينة هذه اللغة عندما نأتي إليها نرجع إلى المعاجم اللغوية، المعاجم اللغوية عندما تعطي للمفردات معان هذا الموروث اللغوي كله ماذا سوف يدخل. ثم القضية ليست فقط مفردات وإنما هي تراكيب مجموعة السياقات والقرائن الحالية وإلى غير ذلك، هذه كلها تدخل في فهم ماذا؟ نص معين. فيستحيل على الإنسان أن يتخلى وأن يتجرد عن كل موروثه الفكري والثقافي والاجتماعي ثم يتواجه أو يتجه إلى نص معين، وإنما طريقه، وهذا ما يصرح به هؤلاء الأعلام، وإنما طريقه لفهم الظهور الموضوعي إن صح هذا التقسيم يمر من خلال الظهور ماذا؟ من خلال الظهور الذاتي، ولا يمكن غير ذلك. يعني القناة التي من خلالها، النظارة التي من خلالها يفهم أي نص إنما يمر من خلال ماذا؟ كل هذا الموروث الذي اصطلح عليه أنت ما تشاء، سميه ذاتي سميه موروث ثقافي فكري إلى غير ذلك. ولذا تجدون أن السيد الشهيد قدس الله نفسه في الحلقة الثالثة صفحة 206 من الكتاب، يعني تحت عنوان الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، يقول: وأما الظهور الذاتي فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوع. واضح بعد؟ يعني يمكن أن تعبر الظهور الذاتي للوصول إلى الظهور الموضوعي أو لا يمكنك؟ لا يمكن ذلك، تمر من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال هذا الظهور الذاتي. وهذا الظهور الذاتي تقدم ما هو تعريفه فيما سبق، يعني مجموع هذه الأمور التي توجد عند الإنسان. وبطبيعة الحال إذا مر من هذه القناة، فإذا كانت هذه النظارة حمراء فسوف تعطي صبغة للظهور الموضوعي بأنه ماذا؟ أحمر. وإذا كان هذا الظهور الذاتي أخضر يعطي صبغة للظهور الموضوعي أنه ماذا؟ أنه أخضر. وغير ذلك غير معقول. ولذا يقول: فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، فيعتبر هذا الانسباق دليل على الظهور ماذا؟ على الظهور الموضوعي. يعني نجعل الظهور الذاتي هو الطريق لماذا؟ للظهور الموضوعي. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول يعني الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي. هسه قد يصيب هذا الظهور الموضوعي وقد ماذا؟ وقد يخطئه، وبالتالي كاشف عن الواضع. أما والثاني يعني الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني عن الوضع مباشرة. إذن إخواني الأعزاء، أولا فيما يتعلق بالتساؤل الأول، نحن لا نتصور أن هناك مائزا دقيا منهجيا منطقيا للتمييز بين الظهور الذاتي وبين الظهور ماذا؟ الموضوع. وعلى فرضه، وعلى فرض وجود هذا التقسيم، فإنه لا مدخلية له في الحجية كما سنبين في التساؤل الثاني. يعني بعد ذلك سيتضح لنا أن الظهور إذا كان بمواصفات كذا فهو حجة، وإن لم يكن بمواصفات كذا فهو ماذا؟ فهو ليس بحجة. هسه سواء كان ذاتيا أو كان ماذا؟ أو كان موضوعيا. إذن هذا التقسيم بعد له أثر بالنسبة إلى بحثنا وهو الحجية أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. لماذا؟ لأنه نحن أساسا لا ندور مدار ذاتي وموضوعي، وإنما ندور أنه حجة أو ليس ماذا؟ ليس بحجة. نحن إذا توفرت شرائط الحجية فالظهور ماذا؟ ها؟ يمكن الاعتماد عليه. هسه أنت سميه ذاتيا، سميه موضوعيا، سميه ملكوتيا، سميه ملكيا، هذا لا يفرق. وإنما المدار نحن على ماذا؟ على أن هذا الظهور حجة أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة. هسه إذا توفرت الشرائط فهو حجة، سواء كان في المقام السابق ذاتيا أو كان ماذا؟ أو كان موضوعيا. وإذا لم تتوفر الشروط فهو ماذا؟ فهو ليس بحجة، سواء كان ذاتيا أو كان ماذا؟ موضوعيا. بعبارة أخرى، نحن لا يوجد عندنا أصل يقول إذا كان ذاتيا فليس بحجة، إذا كان موضوعيا فهو ماذا؟ لا، ليس الأمر كذا. وإنما الحجية وعدم الحجية تدور مدار ماذا؟ مدار قضية أخرى، ملاك آخر، ضابط آخر، لا مدار ماذا؟ مدار الذاتية والموضوعية. ولذا هذا البحث في نظري ليست له تلك الأهمية. أن نقبل سواء قبلنا هذا التقسيم أو لا نقبل يؤثر على المقام شيئا وهو البحث في الحجية أو لا يؤثر؟ الجواب لا يؤثر شيئا. السؤال الثاني، وهو أن الظهور سواء كان ذاتيا أو كان ماذا؟ موضوعيا، متى يكون حجة ومتى لا يكون ماذا؟ ها؟ حجة. خلوا ذهنكم إخواني الأعزاء، هذا البحث هو اللي الآن في الدراسات الحديثة يعبر عنه بقضية أن القراءات المتعددة كلها حجة أو ليست ماذا؟ أو بعضها حجة وبعضها ليست بحجة. هاي مسألة تعدد القراءات اللي الآن حتى في دراساتنا الأصولية لعلها أيضا ورد هذا الاصطلاح، هنا مرتبط بهذا الجواب عن هذا التساؤل الثاني، وهو لعله من أهم محاور بحث أصالة الظهور. في المقدمة الإخوة لابد أن يعرفوا، هذه قاعدة عامة ليس هنا في كل مكان، أن كل من يتجه إلى ظهور إنما يريد من ذلك الظهور أن يكتشف ماذا؟ أن يكتشف الحقيقة والواقع. لا يوجد أحد منا عندما يذهب إلى دليل، إلى حجة، إلى مستند، إلى رؤية، إلى تجربة، إلى دليل عقلي، إلى دليل نقلي، إلى ما أعبر بتعددها، كلهم لو تسأله أنت لماذا تذهب إلى هذا الطريق يجيبك أننا أريد أن أكتشف ماذا؟ أريد أن أكتشف الواقع، أريد أن أكتشف ماذا؟ الحقيقة. هسه لماذا؟ باعتبار هذا أمر فطري، لأنه كمال الإنسان بمعرفة هذه الحقائق والواقعيات. ذاك بحث آخر، لماذا أن الإنسان يطلب الحقيقة أصلا؟ ما هو؟ هو يجلس في بيته مولانا يقول الحقيقة كانت أليف أو كانت ما، أصلا أنا شنو علاقتي بها؟ لا 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 أبدا، لا يوجد إنسان سوي هو متساوي النسبة إلى الكشف عن الحقيقة وإلى ماذا؟ وإلى الجهل بالحقيقة، أبدا لا يوجد. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يكفي العلم فخرا أنه يدعيه من لا علم له، وإلا لو لم يكن العلم كمال لماذا يدعيه من لا علم له؟ هذا يكشف عن أن العلم عندما يقاس إلى الجهل كمال أو نقص؟ ها؟ كمال. وإلا لو كان متساوي أو كان العلم نقصا كان يدعيه أحد ولا لا يدعي؟ هذا يكشف لك عن أن العلم في نفسه كمال بغض النظر. ولذا الفلاسفة عندما جاءوا إلى الفيلسوف قالوا صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، هذا العالم الذي خلقه الله، الإنسان يريد أن يكون نسخة من هذا العالم. جيد، إذن كل منا طالب لأي شيء؟ طالب للكشف عن الواقع والحقيقة. هسه كان هذا الواقع والحقيقة مرتبطا بأمر ديني تعبدي، أو كان مرتبطا بأمر عقدي إيماني، أو كان مرتبطا بحقيقة واقعية طبيعية، أو مرتبطة بعالم المادة، أو مرتبطة بعالم الملكوت والغيب، لا فرق، المهم يريد ماذا؟ كشف الواقع. هذا هو هدف كل إنسان في حركته العلمية. ولكن هل يصيب الواقع دائما أو قد يصيب وقد يخطئ؟ لا إشكال ولا شبهة، البرهان الوجدان خير دليل على أنه لا يصيب الواقع دائما، قد يصيبه وقد ماذا؟ وقد يخطئه. إذن عندما نقول، إذا كان الأمر كذلك اللي أمر وجداني، إذن عندما نقول هذا الظهور حجة، يقينا بعد ليس مرادنا من الحجية يعني أنه مطابق ماذا؟ للواقع. بأي دليل؟ بدليل أنه قد يصيب هذا الواقع وقد ماذا؟ وقد يخطئ هذا الواقع. وإلا لو كان معنى الحجية هو المطابقة للواقع، إذن كان كل من قال هذا ظهور حجة يعني مطابق ماذا؟ للواقع، مع أنه يقينا طبعا هو يعتقد أنه ماذا؟ مطابق للواقع، ولكنه يعتقد، ولكنه بالضرورة مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع؟ لا، لا يوجد أي برهان يقول كل من اعتقد أنه الواقع فهو ماذا؟ فهو الواقع، أبدا. أنتم لا تقول هذا الكلام، يعني بنحو القضية الحقيقية في كل معلوماتك. الآن أسأل أي واحد من الإخوة الجالسين هنا، أقول له الآن كم معلومة أنت عندك علم بها؟ تقول لي 100,000 معلومة، 50,000 معلومة. أنا عندي علم شنو؟ ها؟ يقيني وعلم جازم بها. أقول له بينك وبين الله بشكل بنحو القضية الحقيقية، لا بنحو المفردة مفردة، كلها مطابقة للواقع، شو تقول؟ ها؟ تقول ما أدري، ما أدري يعني شنو؟ يعني قد مصيبة للواقع وقد ماذا؟ نعم، عندما أضع يدك على أي مفردة من هذه المفردات وأي علم من هذه العلوم أقول هذه تكون، تقول بلي معتقد أنها شنو؟ مطابق. إذن ميزوا بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية. أنا أقول كل إنسان يعلم من نفسه، لا أقول يعلم من نفسه على نحو القضية الخارجية، وإنما أقول يعلم من نفسه على نحو القضية ماذا؟ على نحو القضية الحقيقية. لو تسأل أي عالم إلا إنسان ما ملتفت، ذاك بحث آخر، إلا إنسان ما ملتفت يقول بأنه بل كلها مطابقة للواقع. ولكن الإنسان الملتفت أن هذه الأدلة إن صحت أصابت، إن لم تصح ماذا؟ لا تصيب. إذن لا إشكال ولا شبهة أن المراد من حجية الظهور ليست المطابقة ماذا؟ للواقع، وإنما حجية يعني ماذا؟ يعني ضرورة الاستناد إلى ذلك. هسه إما استناد عملي إذا كانت القضية عملية، إما استناد عقدي إيماني إذا كانت القضية ماذا؟ عقدية وإيماني. يعني أنت عندما تبحث 5 سنوات تنتهي إلى أن المعاد يوم القيامة بالحقيقة أليف، أو عندما تبحث 10 سنوات وتنتهي إلى أن الإمام المعصوم هو واسطة الفيض بين الله وبين ماذا؟ وبين خلقه، وأنه لا ينزل إلى هذا العالم شيء إلا بتوسط ماذا؟ هؤلاء. وعندك يقين بهذا وتعتقدا بهذا، ولكنه قد يكون هذا مصيب للواقع، وقد ماذا؟ يكون مخطئ، بدليل أنه يوجد مجموعة من الأعلام المحققين قالوا لا، ليست للإمام إلا وظيفة ماذا؟ أن يأخذ الأحكام ويبين ماذا؟ يبين الشريعة أكثر. هذا ما عنده وظيفة وما عنده مسؤولية، هذا النظام ما متعلق به أبدا، ولا متوقف وجود هذا النظام على وجود ماذا؟ أنه حتى لو لم يكن الحجة لساخت الأرض ماذا؟ بأهلها أبدا، كل علاقة. قل له شنو هاي الروايات؟ قل والله هذه الروايات إما روايات أحد ما لها قيمة، وإذا كان إن نرجع علمها إلى ما؟ إلى أهلها، وإلا شنو علاقة العالم هذا بوجود ماذا؟ بوجود الشخص، شنو المعنى هذا؟ شنو أن كل شيء لأجلهم؟ على شنو؟ وهذه كلمات الآن موجودة في أوساطنا، لو مو موجودة بل موجود. هذه إذا تقدم قراءة عن الإمامة، هذه إذا تقدم قراءة ماذا؟ عن الإمامة. الجواب السؤال المطروح هنا، وهو أنه عندما نقول هذا الرأي من هذا العالم حجة، وهذا الرأي من هذا العالم ماذا؟ حجة. هذا الذي يقول أن الإمام معصوم بعصمة حتى من بطن أمه يعلم ما كان وما يكون، مو أنه فقط من يخرج من بطن أمه، هذا الذي يقول بأنه لا أبدا، منين جبتوا هذا الحج؟ طبعا يكون في علمكم أنه اسألوني أحدثكم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذه لأول مرة أنا أجدها نصوص صحيحة وصريحة مولانا في تراث مدرسة الصحابة موجودة عن علي سلام الله عليه، اللي أنا ما أدري في رواياتنا هاي روايات صحيحة موجودة لو مو موجودة أنا ما متابع، ولكن هناك مولانا لا أقل موردين يقول صحيح الإسناد وينقلها عن علي أنه يقول ماذا؟ هذا الكلام. علي لحظة خلوها في محل. سؤال، إذن ما معنى أن هذا الظهور حجة؟ ما معناه؟ معناه أنه يمكن الاستناد ماذا؟ إليه. طب سؤال، شنو الضابطة اللي نقول هذا الظهور حجة وهذا الظهور شنو؟ يعني هذه القراءة التي قدمها هذا العالم حجة، وهذه القراءة التي قدمها فلان ماذا؟ ليست. شنو الضابطة إخواني الأعزاء؟ وهذه هي كل الإشكالية وكل المطلب هنا، وكل المطلب هنا إخواني الأعزاء، إذا كان هذا الظهور أو القراءة التي يدعيها عالم محقق باحث كاتب في أي مجال وفي أي بعد معرفي قائم على أساس منهج استدلالي مستدل عليه، فالقراءة التي يقدمها تعد ماذا؟ حجة، سواء أنا وافقت عليها أو ماذا؟ اختلفت. لأنه احنا قلنا أن الحجية مو معنى المطابقة للواقع، وإنما ماذا؟ أنه يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن الاستناد إليها. أما
إذا كانت القراءة التي يقدمها ليست قائمة على أسس مستدل عليها، فهذه القراءة ماذا؟ ليست بحجة. التفت لي، سواء طابقت الواقع أو ماذا؟ أو خالفت الواقع. والأولى حجة، سواء طابقت الواقع أو ماذا؟ أو لم تكن. إذن الآن صار عندنا ميزان ضابط، مو أنه قوانين عرف ولغة، وكل واحد يقول كل واحد كما سيد الشهيد، ماذا جعل الضابط؟ جعل الضابط في ماذا؟ في أنه تابع للقوانين لو متابع أبدا. هاي القوانين كل يدعي وصلا بليلة. أما عندما نقول منهج، نقول مجموعة قواعد، هو يعرض مع مجموعة القواعد. لا يقول هاي مجموعة القواعد، أنا بالطيف يجي رسول الله يقول لي، إن قل بيني وبين الله هذه حجة على من؟ طوبى لك يومية أنت ويا رسول الله، ما عندنا شغل. هسه كل يوم يحصل لك كشف وتجيك الزهرة سلام الله عليك مولانا وتعطيك معلومة هنيئا لك. أنا هذني ما عندي. أقول له بابا هذه 5 كيلوات لو 10 كيلوات، هذا التمن 5 كيلوات لو 10 كيلوات. يقول أنا وزنتها بالبيت هي شقد؟ 7 كيلوات. أقول له بابا ذاك الوزن إلك شو بالبيت؟ الآن خلي ميزان هنا وجيبي شو، جيب الكيلو اللي متفق عليه دوليا انه هذا كيلو، ونخلي التمن. عمي طلع عن 7 7، طلع عن 10 10. لا تقول لي ميزاني بالبيت قال هذا 12. اقول ميزانك بالبيت حج على منه؟ حج عليك. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. إذن اللي يريد يدعي أي كلمة يريد يقولها في أي بعد معرفي إخواني الأعزاء، السؤال الأول الذي ينبغي أن يسأل عنه هو ما هو منهجك ماذا في الوصول إلى هذه النتيجة؟ هذا المعنى الإخوة. إحنا وعدنا شو اسمه ولكنه يظهر ليخلص الوقت. إذا يردون الإخوة يراجعون هذا البحث، أنا عرضت له بشكل إجمالي طبعا، قلت المنهج بمعاني متعددة، مقصودنا من المنهج هذا هو مجموعة القواعد التي يقف عليها الإنسان للدخول إلى استنباط حقائق أو عقائد معينة، أي الكشف عن طبيعة القواعد التي نعتمدها لكشف حقيقة من الحقائق. هذا نسميه شنو؟ منهج. فإذا كان المنهج، إذا كانت هاي القواعد قائمة على أسس نقلية نسمي المنهج نقل، إذا كانت على قائمة على أسس عقلية نسمي المنهج عقل، إذا كانت على قائمة على أساس التجربة في المختبر نسمي المنهج تجريبي طبيعي، إذا كانت قائمة على أساس بأنه أنا كشفت بعض العرفاء هالشكل، تقول منين هذا؟ يقول والله أنا في عالم الكشف عرفت شلون شفت هذا. هذا المنهج ينسب مو عرفان، كشف. ما أدري واضح هذا؟ هسه هذا حجة لو مو حجة لابد نبحث في محله. إذن أولا لكل باحث إخواني الأعزاء، هذه قاعدة أمهات قواعد البحث في النص الديني، أنه أنت عندما تدخل إلى مجال معرفي أولا لابد تحدد شنو منهجك تريد تكتشف هذه المجهول المعرفي تريد تكتشفه، ما هو منهجك؟ هذا أولا. وثانيا والخطأ الآخر خليه يخذ ذهنك، والمشكلة الأخرى، وهو أنه في كل مجال معرفي هل يصلح كل منهج؟ لو أن لكل مجال معرفي منهجه ماذا؟ الخاص به. أنا أريد أعرف صلاة الصبح ركعتين، شلون أكتشف؟ أروح للمختبر أقول بأنه والله شلون هذه تثبت صلاة الصبح ركعتين؟ يقول يا بابا أصلا هذه ما إلها علاقة بالتجربة بهذا المجال. أروح للدليل العقلي أقول له أيها الفيلسوف أيها العقل قل لي أنا أقوم صلاة، أصلا أقوم صلاة الصبح ولا ما أقوم صلاة؟ والله ما أدري. اصلي صلاه الصبح لو ما اصلي يقول ما ادري، اصلي ركعتين لو اربع ركعات يقول ما ادري، اخليها بها ركوع لو اربع ركعات يقول لا ما ادري، يقول اخو شو تقول 2 زائد 2 يقول 4، يقول اخو ليش ما تقول 5 يقول ما يصير 5، يقول ليش يقول لي انا هذا مجال عملي، وين 2 زائد 2 مجال عملي اجتماع النقيضين، قل له العقل مجال عملك اجتماع النقيضين ممتنع اصلا عطل وظيفتك، يقول ما يمكن عطل وظيفتك شنو كيف يعني. اذا البحث الاول اخوان الاعزاء خلوا ذهنكم، اولا تعيين المنهج، وثانيا تعيين المجال المعرفي الذي يطبق فيه ماذا المنهج. النتيجه شنو صايره اخوان؟ اولا احنا هسه شوف النتائج الخطيره، اولا انه احنا ندخل في علم التفسير، ندخل في علم الفقه، اسال شنو منهجك؟ عنده منهج لو ما عنده منهج؟ ما عنده، ما ادري منهجه روائي نقلي فلسفي عرفاني ما ادري، ولهذا شوفه شنو هو يتخبط، ساعه يستدل شنو ادله عقليه، ساعه يستدل شراء عقلائيه، اما تعال بالاصول فمو الطامه الكبرى 700 طامه واحده على اللغه، مسألة تشوفها يروحون للغة، مسألة يروحون وين للفلسفة، مسألة يروحون للعرف، مسألة يروحون للسيرة العقلائية، مسألة يروحون للرواية. سؤال شنو المنهج العلمي المتبق في الأبحاث الأصول المتبع في الأبحاث الأصولية؟ أكو واحد يقدر يقول لي شنو؟ ها أنت ارجعوا الآن شوفون المحقق الأصفهاني محول الأصول والفقه إلى شنو؟ فلسفة. أصلا أنت والله كأنه الإنسان يقرأ حاشيته على المكاسب، يقرأ فقه لو يقرأ فلسفة، يقرأ فلسفة بس المواد مالتها شنو؟ مو وجود ما هي وإنما موادها شنو؟ خصوصا عقد الفضولي، ما شاء الله هذا التقدم، خصوصا الشرط المؤتأخر، روحوا اقرأوا، روحوا اقرأوا شوفوا، تقول بابا هاي جابن هنا أنا. هذا منهج ليطبق لعله اعتقاده هذا. إذا إخواني الأعزاء من تريد تلزم قلم او تريد تصعد للناس تتكلم لا اقل، احترم نفسك مو احترم الاخرين. اولا عين منهجك انت شنو تريد تتكلم على اي اساس، وثانيا شوف هذا الباب المعرفي اللي تريد تتكلم به يا منهج ينسجم معه، هذا المنهج هذا المنهج هذا المنهج، حتى ماذا حتى تمشي عليه. وهي الفوضى اللي انتم تلقوها في علوم التفسير في الفقه في انا ما ادري، ذاكر للاخوه هنا احد اساتذتنا الكبار الله يطيل في عمره مولانا، احنا اربعة اشهر بقينا في قاعده لا تعاق، بس وين المشكله؟ المشكله انه اكو قاعده فلسفيه تقول بان المركب يسقط بسقوط ماذا احد اجزائه، يعني الاكسجين اذا راح من اقول الماء اذا راح من الاكسجين يبقى ماء لو ما يبقى ماء ما يصير، الانسان اذا راحت منه الناطقيه يبقى انسان لو ما يبقى انسان، لان هذا كل مركب حقيقي اذا سقط بعض اجزائه يبقى هذا المركب او لا يبقى، ها ان المركب يسقط بسقوط ماذا عدم بانعدام زين، هو قاعده لا تعاد الا من خمس، هواي من اجزاء الصلاه شنو سقطت، خو شلون هاي صلاه؟ هذا المركب كم جزء كان بيه؟ 10 20 تمام؟ خو لو فرضنا خمس اجزاء شنو؟ سقطت، قاعده لا تعاد تقول هاي صلاه لو مو صلاه؟ يقول صلاه صلاه مع انه سقطت شنو؟ خو كيف تنسجم هذه مع ماذا؟ ان المركب يسقط بسقوط ماذا؟ بعض اجزاء، وحايرين مولانا شلون نوفق بين قاعده هاي الفقهيه قاعده لا تعاد وبين هاي القاعده شنو؟ الفلسفيه. خب هذا المشكله منين جايه؟ مشكله متصوره انه الامور الفقهيه والتعبديه ايضا تطبق عليها القواعد شنو؟ القواعد الفلسفيه. هاي مشكله الشرط المتاخر منين جايه؟ انه ممكن لو مستحيل، لانه بالنسبه الشرط متقدم على المشروط، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. خو العبد شلون يوجد المشروط وشرطه بعد شنو؟ ما مجا. أما إذا حلينا المشكلة قلنا بابا هاي قواعد مرتبطة بالأمور التكوينية لا بالأمور الاعتبارية، بعد عندك مشكلة أنت لو ما عندك مشكلة، إذا أنت في الرتبة السابقة لابد تحل قضيتك، تقول بابا هذا منهجي لو شنو؟ لو هذا منهجي. يعني قلت لي عشرات القواعد في هذا ما أدري واضح ولا إلى هنا ها؟ إذا بعد اليوم ما يسوى نخلي الأسئلة إن شاء الله خلوه إلى باكر لأنه البحث أخذنا إلى هنا. إذا إخواني الأعزاء ما هو الضابط لمعرفة أن قراءة من القراءات حجة أو ليست بحجة؟ شنو الضابط؟ ها؟ أنه أن يكون عندك منهج أولا، هذا المنهج مستدل عليه، بس هذا إما استدلال عقلي إما استدلال نقلي شلون ما تريد بس تستدل عليه كما واطمئنوا أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم التفتوا إلى هذه القضية، ولذا أسسوا لنا علم الأصول. علم الأصول هو شنو؟ منهج عملية الاستنباط الفقهي، ولذا سيد الشهيد عبر عنها منطق ماذا؟ منطق الفقه. لماذا منطق؟ يعني هو المنهج الذي تتبعه لاستنباط. احنا الان نتكلم وين منهجه او منطقه العملية النصية مو فقط اين العملية الفقهية. يعني في التفسير لابد عندك منهج، في الفقه لابد عندك منهج، في العقائد لابد عندك منهج، في القضايا الاجتماعية لابد عندك منهج. لا يمكن أنه تدخل إلى مساحة معرفية ومفردة معرفية وأنت في الرتبة السابقة شنو؟ أولا فاقد للمنهج أولا، وثانيا فاقد لطبيعة الانسجام بين المنهج وبين ماذا؟ وبين مجالك المعرفي. أنا أريد أدخل إلى المختبر وأسأل الفاعل مرفوع أو الفاعل منصوب؟ شو يقول الطبيعة؟ أقول المختبر شو يقول؟ أقول بابا والله ما أدري عاقل، شنو علاقتنا إحنا أنه الفاعل مرفوع أو الفاعل شنو؟ منصوب. تعال للعقل، وهذا فعله ها أولئك الذين خالفوا المنطق الأورسطي سووا النحو والصرف عندنا شنو؟ يعجبني تقرأ كتاب سيبويه أنت. عموما ما مراجعي نسمع به ولكن راجعوا تشوفون بأنه مكتوب في كتاب فلسفي ومنطقي ولكن مفرداته شنو؟ نحو نحو لا نحو نحو. وأنا بعض الإشارات أشرت إليه موجود هذا في كتاب اللباب. هذا منهج يقول أنا معتقد بأنه أساسا اللغة بها شنو؟ بها منطق خاص، بها منطق خاص عجيب. اللغة بها منطق مو اعتباريات؟ يقول لا مو اعتباريات، مو جزافا هاي صارت مرفوعة يعني باعتبار المعتبر أبو الأنياب الأغوالي قال يعجبني الفاعل شي يكون ها مرفوع والمفعول شي يكون ها منصوب. ولذا ذاك العارف قال والله هذول النعويين مجانين. قال له ليش؟ قال له يقول له مات زيد، زيد فاعل، ويا مسكين يا فاعل ومفعول بي شلون صار فاعل؟ مات زيد خو زيد فاعل بينكم وبين الله. شو انت شوف هو دي ينظر نظره ال 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 النحوي دي ينظر شنو؟ ها شوفوا هذا الاختلاف المنهج ايش يسوي؟ لأنه هذاك ينظر إلى الأمر التكويني يشوف هذا صدر منه الفعل لو وقع عليه الفعل ها بينك وبين الله وقع عليه الفعل فاعل. التفتوا لي ها هسه أنت تقول لي سيدنا يعني أكو بلي أكو هذا الكلام، ولكن ذاك ده ينطلق من منهج، هذا ده ينطلق شو من منهج؟ ذاك يجي يقول هو الله أحد، طيب يد النحوي يقول بابا هذا هو ضمير شأن إلى موقع من الإعراب لو ما إلى موقع، ما إلى موقع تخليه ترفعه إلى أثر لو ما إلى أثر، ما إلى أثر أنت قل الله أحد ما عندنا مشكلة، بس هو لترتيب العبارة ولطافتها وفصاحتها قل هو عارف يقول شو هذول الله دي يتكلم بابا هذا مو بقال دي يتكلم قل هو الله هذا هو إشارة إلى مقام الهوية الغيبية، هذا المقام هو الله، مقام الواحدية، ذاك مقام الهوية الغيبية. هاي وين ذيك وين؟ تقول عجيب، هاي شلون طلعت من هذا؟ يقول ولذا من يجي إلى قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا أبو إنا أنزلناه اللغة العربية يقول أنزلناه، الضمير على من يعود؟ ها؟ على القرآن. منين يا أبا؟ ما موجود بالجملة هذا، منين جبت؟ يقول أخو بابا واضح، بعد ما يجي لها دليل، ولا قبلها أكو آية يقول القرآن، لو ماكو آية قبلها بالقرآن منين قلتها القرآن؟ منين جبت؟ إلا مأنوسك العام موروثك القرآني يقول هذا، جن الضمير وين يعود؟ ولهذا العارف يقول أبدا، من يقول هذا يعود على القرآن؟ الآية تريد تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، هو هذا مقام الأحدية نازل في ليلة القدر، شنو علاقته بالقرآن؟ مو يقول قل هو، هذا يقول ها، هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى ذيك هو. عجيب أخر، هاي شلون اجت بذهنك؟ منين؟ هذا موروث العرفاني دي وي شنو؟ يحرك يقول هذا تفسير الآية هالشكل مو ذاك الشيء. إذا التفتوا لي إخواني الأعزاء، ألخص كلامي في جملتين في جوابي عن التساؤل الثاني، بعد أن أتصور الضابط بأيديكم أعطيتكم إياه، بعد حتى همتي أنا مو تأخذ أي شيء قعي مقصوصة مكتوب أسود على أبيض تلزم شنو؟ الطالحة، وإنما تطالع لمن؟ ها؟ لمجتهد، لصاحب قراءة. يعني شنو صاحب قراءة؟ يعني لصاحب منهج مستدل وطالع، ما عندي مشكلة. أما إذا هو أساسا تقول له منهج، يقول منهج يعني شنو؟ هذا بينك وبين الله، يستحق أصلا تخاطبه أنت لو تقرأ له؟ إذن إخواني الأعزاء، الجواب عن التساؤل الثاني، ما هو ضابط حجية الظهور؟ تقدم جواب الأعلام ضابطهم ما هو. أما الضابط اللي أنا أقوله في حجية أن الظهور حجة أو ليس بحجة، بعبارة أخرى أن القراءة والفهم الذي أقدمه حجة أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة. ما هو الضابط فيه؟ الضابط فيه هو أنه إن كان قائما على أساس قواعد ومنهج مستدل عليه فهذا الفهم والقراءة التي أقدمها ماذا؟ حجة. وإن لم يكن مستندا إلى قواعد يمكن الاستدلال عليها فهو ماذا؟ فهذا الفهم والقراءة ماذا؟ ليست بحجة. هسه سواء في الحجية كان مطابقا للواقع أو كان ماذا؟ مخالفا. وفسواء في عدم الحجية، التفتوا لي جيدا، كان مطابقا للواقع أم ماذا؟ أم لم يكن؟ تقول لي يعني واقعا حتى لو في حال المخالفة للواقع إذا كان في قواعد يعني حجة؟ أقول نعم، لأنه بعد ذلك سنقرأ النصوص لكم. قال إن أصاب لم يؤجر. عجيب بابا، أصبت الحقيقة، أنت مو تريد الحقيقة، أنا شنو بالطيف شفت وأصبت الحقيقة. قال لم يؤجر. من فسر القرآن برأيه وإن أصاب فقد عجيب، هاي شلون جمع بين النقيضين؟ بابا أنا أصبت الواقع. هذه من خيرة الأدلة على أنه أساساً أن الحجية مو مرتبطة بإصابة الواقع وعدم إصابة الواقع، وإنما الحجية مرتبطة بماذا؟ ها؟ أن الطريق طريق صحيح، أن المنهج منهج ماذا؟ صحيح أو ليس؟ تتمة الكلام تأتي والحمد لله.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله. أجمل خلق الله. الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.